وهذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن.
فإذا كان هذا خطر هذا الأمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه خير القرون، فكيف إيش؟ فكيف بعصر الحاضر؟ الخطر أشد وأعظم، ولا سيما مع وجود هذه الفتن في وسائل الإعلام التي تفتن من كان شيخا كبيرا. طيب، وفي أيضا خطر الفتوى بلا علم، تلك الخصلة التي تهاون بها كثير من الناس اليوم، فصار الواحد يفتي بظنه وهواه لا بعلمه وهداه، والفتوى أمرها خطير. ليست الفتوى متاجرة بمال يحرص الإنسان على كثرة الزبائن، الفتوى إخبار عن الله عز وجل. فما أعظم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ومن أظلم ممن كذب على الله. إن المسألة خطيرة، ولهذا كان السلف لماذا تلتفت أن تقونها أي الفتوى حتى تصل إلى أول واحد، أما الآن فيتسابقون إليها، نسأل الله العافية. والإنسان في عافية منها إذا وجد في البلد من يقوم مقامه، فلا تتعجل. ونحن نحذر دائما من هذا، لأننا نسمع قضايا عجيبة في الفتوى بغير علم. وانظر إلى ضررها الآن، أخبر هذا الرجل أن على ابنه الرجم وليس عليه الرجم، لماذا؟ لأنه غير محصن. ثم إنه دفع هذا الحد بالابتداء بمئة شاة وولية، وهذا لا يجوز، لأنه لا يمكن إسقاط الحد بأي عوض، لكن هذا فتوى الجاهل. ومن فوائد هذا الحديث أن المستفتي يجب أن لا يسأل إلا أهل العلم، لأنه قال إني سألت أهل العلم فأخبرون. ومن فوائد هذا الحديث أن حد الزاني كان معلوما مستقرا عند أهل العلم، لأن هؤلاء العلماء أفتوه بما حكم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال وحدثني أبو الطاهر.
إحنا انتهينا من الكلام على حديث أبي هريرة وزيد بن خالد جهني. أي الباب؟ هو حديث هذا أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني يغنى عن كل مسألة.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد.
لكن نتكلم على فوائد كلها. هل مثلا تستحضرون الآن ما قلنا إنه يدل على أن ما قبض بغير حق يجب رده؟ ها؟ كم قلنا؟ كم ذكرنا من فائدة فيه؟ ها؟ أربع فوائد؟ لا، في فوائد، سبع فوائد. اقراها لي. الأولى
غلب الأعراب وأنهم ما يتدبرون في الكلمات. الثانية حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث أقسم أن يقضي بينهما بالتأخير. والثالثة خطر التجراء من الدخول على نساء المستأجر. وتفرع على هذا خطر الخبر في عصر الآن. الرابع خطر الفتوى بلا علم، لأن الفتوى أخبار عن الله عز وجل. الخامس عدم جواز إسقاط الحد بأي عوض بأي عوض. السادس أن المستفتي يجب أن لا يسأل إلا أهل العلم. السابعة أن حد الزاني كان مستقرا عند أهل العلم. أن حد الزاني كان مستقرا عند أهل العلم.
من فوائد هذا الحديث أن أنه إذا اختلف الزاني والمزني بها فإن كل واحد منهما يعطى حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على البكر بجلد 100 وتغريب عام، وعلى المرأة زوجة الرجل بالرجل. فإذا زنى بكر بثيب فلكل حكم، وإذا زنى ثيب ببكر فلكل حكمه. وبهذا يعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب جلد 100 ورجل، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. أن هذا ليس على سبيل التقييد، وأنه لا بد أن يكون ثيب بثيب أو بكر ببكر، بل إذا اختلف الزاني والمزني بها في هذين الوصفين فلكل منهما حكمه. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة أهل العلم وأنهم أهل الدلالة على الحق. ومن فوائده أن ما قبض بغير حق فإنه يجب رده، حيث قال عليه الصلاة والسلام: الغنم والوليد رد عليه. وكما في حديث التمر الذي جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تمر طيب، وقالوا له: إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال: أوه عين الربا ردوه. إذن كل ما قبض بغير حق شرعي فإنه يجب رده. نعم. ومن ذلك جواز التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها. وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل أنيس في إثبات الحد وفي إقامته، في قوله: أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ومن فوائد هذا الحديث أن الاعتراف بالزنا مرة واحدة يوجب إقامة الحد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق قال: إن اعترفت فارجمها، ولم يقل إن اعترفت أربعا فارجمها. وحينئذ نحتاج إلى الجمع بين هذا وبين وحديث ماعز، حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردده حتى شهد على نفسه 4 مرات. فهل يقال إن المسألة إذا اشتهرت بين الناس وعلم الناس عنها يكفي فيها الاعتراف مرة واحدة؟ يعني إذا وجدت قرائن تدل على صدق الإقرار فإنه يكتفى فيه بمرة واحدة، وإلا فلا بد من 4. أو نقول: إن وجدت قرائن توجب تهمة المقر بأن إقراره ليس تاما فلا بد من أن يقر 4 مرات، وإذا لم توجد فإنه يكفي الإقرار مرة واحدة. أظنكم تعرفون الفرق بين هذا وهذا. يعني هل نقول إذا وجدت قرائن تدل على صدق الإقرار يكتفى فيه إيش بمرة واحدة وإن لم توجد فلا بد من 4؟ أو نقول إذا وجدت شبهة تقتضي أن الإقرار غير تام فلا بد من التكرار 4، وإذا لم يوجد شبهة فيكفي الإقرار مرة واحدة؟ أفهمتم؟ طيب. بالنسبة للغامدية وجد قرينة تدل على صدق الإقرار وهو حملها، وبالنسبة لهذه القصة وجد قرينة تدل على الإقرار وهي اشتهار هذه المسألة بين الناس وتداول السؤال عنها. في حديث ماعز لم يوجد ما يدل على ذلك، ولكن الذي يظهر لي أن الإقرار مرة كافية، أن الإقرار مرة واحدة كافية، وأنه لا يكرر الإقرار إلا إذا وجد شبهة في عدم صحة إقراره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة ماعز سأله أبك جنون وأرسل إلى أهل يسأل وأمر من يستنكهه لعله كان سكران. إذن فالصواب أن الزنا يثبت بإقرار مرة واحدة إلا إذا وجد شبهة تقتضي عدم صحة الإقرار فلا بد من التكرار أربعة. نعم طيب، ومن فوائد هذا الحديث إثبات الزنا، إثبات الرجم لمن زنى وهو محصن سواء كان امرأة أو رجلا، لأنه إذا وجب على المرأة عن الرجم مع أنها قد تكون مكرهة أو ما أشبه ذلك فالرجل من باب أولى، وقد ثبت ذلك في حديث ما أدواني. نعم. فإن قال قائل أوجبتم على من زنى وهو غير محصن أن يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، إذا كان في تغريبه ضرر كامرأة غربناها وليس معها محرم هل نغربها؟ لا، لأن الحكمة من التغريب البعد عن مواقع الريب والفتن، فإذا كان تغريبها يقتضي زيادة الشر فإننا لا نغربها ولكن نبقيها حبيسة البيت لا تخرج. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس.
نعم.
وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق
قول رجم اليهود هذا ليس قيدا لكنه بيان الواقع، لأن قصة وقعت في يهود، وإلا فالنصارى مثلهم وقاموا عليهم الحد، إلا فيما يعتقدون حيل له فإنه لا يقام عليهم الحد، لكنهم يمنعون من إظهاره كشرب الخمر. نعم.
حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه.
رب الله
هذا الباب فيه بيان أن اليهود أو النصارى إذا كانوا أهل ذمة أقيمت عليهم الحدود لأنهم ملتزمون، والحد يجب على كل بالغ عاقل عالم ملتزم عالم بالتحريم 4 شروط: كل بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم، والملتزم يدخل فيه المسلمون لأنهم ملتزمون لأحكام الإسلام، وكذلك أهل الذمة. عالم بالتحريم، فإن كان جاهلا بالتحريم فإنه لا حد عليه، لكن من ادعى أنه جاهل ومثله لا يجهله فإنه لا يقبل. فيه أيضا من فوائد هذا الحديث أن التوراة تسمى آيات لقوله آية الرجم، وهو كذلك لأنها علامة على صحة رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. ومنها بيان تحريف اليهود الكلمة عن مواضعه، لأنهم حرفوا آية الرجم، وهو تحريف معنوي بمعنى أنهم تركوا الحكم بما أنزل الله إلى حكم جددوه، وهو أنهم يسودون وجوه الزنات ويحملونهما على حمار ويخالفون بين وجوههم ويطوفون بهم في الأسواق. وهذا حكم لا شك أنه حكم مشوه، لكنه ليس كالقتل في من كان محصنا. وسبب فعلهم هذا أنه كثر الزنا في أشرافه، ورأوا أنه ليس من الممكن أن يقتل الأشراف، فقالوا إذن نعمل هذا العمل ويبقى الشريف على الحياة. وفيه أيضا فضيلة هذه الأمة حيث عملت بالرجم للزاني المحصن مع أن آيته لا توجد في كتابه لأنه نسخ لفظها. فهذه الأمة والحمد لله عملت بما نسخ لفظه وبقي حكمه، وأولئك أنكروا ما بقي لفظه وحكمه وغيروا حكم الله. ومن فوائد الآية الكريمة إبطال جميع القوانين المخالفة لحكم الله. وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبطل هذا القانون الذي عند اليهود مع أنهم مستمرون عليه من قبل. ومن فوائد هذا الحديث فائدة علم الإنسان بالشيء ولو كان باطلا، يعني فالخبير بأحوال القوم يحصل منه فائدة عظيمة. وذلك حين رأى عبد الله بن سلام أن الرجل قد وضع يده على آية الرجل فقال له ارفع يدك. نعم، قال له، قال طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع يده، أن يرفع الرجل يده فرفعها. ومن فوائد هذا الحديث بيان قوة عاطفة هذا الرجل الزاني على من زنى به، حيث كان يقيها من الحجارة بنفسه. نعم.
وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية.
طب هل نقول ومن فوائده أنه يجوز أن يجمع الطرفان الرجل والمرأة في مكان واحد ويرجمان جميعا، أو نقول يرجم الرجل أولا ثم الأنثى ثانيا، أو بالعكس، أو يرجم كل واحد منهما بمكان. عندنا ثلاث احتمالات الآن: إما أن يوقفا في مكان واحد، وإما أن يرجم أحدهما في وقت والثاني في وقت، أو أحدهما في مكان والثاني في مكان. ظاهر القصة الأول. نعم.
وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا يهوديين رجلا وامرأة زنيا، فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، وساقوا الحديث بنحوه. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، وساق الحديث بنحو حديث عبيد الله عن نافع.
إذا قال قائل لماذا جاء اليهود بهذين الزانيين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لماذا لم يستمروا على ما هم عليه؟ فالجواب أنهم في حرج وقلق مما فعلوا وغيروا من حكم الله، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلهم يجدون عنده حلا لهذه المشكلة، فإذا حكم لهم بما يريدون قبلوه، وإذا حكم بما لا يريدون رفضوا. وهذا يعني بذلك تتبع الرخص، وبهذا نعرف أن تتبع الرخص في هذه الأمة أصله ممن؟ من اليهود، هم الذين يتبعون الرخص، إذا لم يعجبهم الحكم ذهبوا إلى آخر لأنهم يجدون عنده حكما أرخص. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزانية في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزانية في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه، يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها.
هذا بيان السبب في أنهم صاروا يحمون الوجوه أي يسوجونها ويطوفون بالزاني والزاني على الأحياء. وفي هذا الحديث زيادة على ما سبق، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم رجم كم واحد من اليهود؟
ثلاث
رجلين وامرأة. وفيه أيضا أن علماء اليهود يدرون عظمة هذا القسم أو الإنشاد
حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنشدك الله فأخبر بالحق، وفيه أيضا حسن إلزام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخصمه، حيث يقرره أولا بما هو معترف به ثم يعامله به. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إحياء شريعة الله مفتخر بها، حيث قال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا. وفيه أيضا دليل على أن آيات المائدة فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون في الكفار لا في المسلمين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، والصحيح التفصيل بهذا، وأن من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين له أحوال، إن ترك الحكم بما أنزل الله معتقدا أن غيره مثله أو خير منه فهذا كفر، وإن حكم بغير ما أنزل الله عدوانا على المحكوم عليه وانتقاما منه فهذا ظلم، وإن حكم بغير ما أنزل الله لمصلحة تصل إليه فهذا فسق. فالآيات الثلاث كل واحدة تحمل على حال. نعم نعم.
يهتم بعض الناس تفسير الذي يقول الله عز وجل فيما يعني يرى منه، يهتمون بمن يحفظ القوانين من الأحكام الدول الإسلامية، يعني يحاولون يثبتون أنه يحفظ غير ما أنزل الله من أجل أن يعني يعتقد العقيدة يلزم بها الله عز وجل. هل هذا المنهج صحيح سليم؟
لا، هذا المنهج غير صحيح. يعني الذين يحاولون أن يكفروا حكام البلاد الإسلامية لكونهم لم يحكموا بما أنزل الله ويسعون إلى المبررات وينسون الموانع التي تمنع من التكفير، هذا غلط، هذا منهج خارجي من منهج الخوارج ولا ينبغي. والذي أيضا يغطي ويستر ويقول هذا محل اجتهاد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، أيضا هذا غلط، هذا ليس بصحيح. والوسط هو الصواب. والعجب أن هؤلاء الذين يحاولون أن يحكموا الكفار من أجل إثارة الشعوب عليهم وحصول المفاسد العظيمة يرون في هذه البلاد من يعبد الأصنام من القبور أو غيرها، ولا تجدهم ينكرون هذا الإنكار مع أن شرك محض واضح. نعم.
إذا لم نتبع هذه من يتبع؟ العوام يلبس عليهم.
نعم.
فنحن مثلا يعني الذي يشهد لنا العلم والدعوة.
نعم.
إذا لم نبينها من يبينها؟
نعم.
يضلل على الأمة.
ما نحن لا نقول لا تبينونه، إذا كنتم صادقين في محبة إزالتها فباشروا الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، اكتبوا لهم، انصحوهم، توسطوا. أما إشاعة الكفر مع أنه قد يكون هناك موانع تمنع من تكفيره فهذا غلط عظيم. نعم يا سليم. بعد الأذان.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وامرأة. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني أنه قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال قلت بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها قال لا أدري. وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحب من شعر.
في هذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم دليل على أن السيد يجوز أن يقيم الحد على مملوكه، وقوله صلى الله عليه وسلم فليجلدها لم يبين عدد الجلد لكنه قال الحد، والحد نصف ما على المحصنات كما قال الله تعالى فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا كان على المرأة إذا زنت إذا كانت حرة 100 جلدة صار على هذه 50 جلدة. وهل تغرب أو لا تغرب؟ قال بعض أهل العلم إنها لا تغرب لأن ضررها إذا غربت يكون على سيدها فلا تغرب، لكن يلزم سيدها بحفظها وحبسها حتى لا تتجول في الأماكن التي يخشى أن تعود إلى الفاحشة فيها مرة أخرى. وهل مثل ذلك العبد إذا زنى أي أنه ينصف عليه؟ الجمهور على هذا قياسا على الأمة، فإذا زنى العبد المملوك فإنه يجلد 50 جلدة ولا يغرب. وقال بعض العلماء بل لا نقيس على الأمة ويجلد كما يجلد الحر، لكن الجمهور على الأول وقالوا إن القياس قياس جلي واضح لأن الكل مملوك. وإذا لم نقل بالتنصيف لازم من هذا أن يرجم العبد إذا كان قد تزوج وهذا ضرر على سيده، والقول بأنه نصف أقرب إلى الصواب من القول بأنه يجلد كما يجلد الحر. وقوله ولا يثرب يعني لا يلحقها لوما أو سبا أو شتما، لأن ذلك لأن أثر الذنب قد زال بالحد، فالحد كفارة. نعم.
حدثنا أبو بكر
بن أبي يعني قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليبعها ولو بحبل من شعر. هل في هذا فائدة إذا باعها؟ الجواب لا شك أن فيه فائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا أن فيه فائدة، والفائدة هي أنه إذا تغير مالكها فربما تتغير طبائعها، ولكن في هذه الحال لا يبيعها إلا على رجل عرف بالتساهل والتهاون في مسألة البغاء، بل يبيعها على رجل مأمون في المحافظة عليها.
يبين
يا شيخ
يبين زناها؟
نعم
يبين زناها
إذا تابت لا يبين.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن أبي بكر البرساني قال أخبرنا هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر حاء. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد حاء. وحدثنا هناد بن السري وأبو بكر وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا ثم ليبعها في الرابعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى واللف له قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب والظفير الحبل. وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة بمثل حديثهما ولم يذكر قول ابن شهاب والظفير الحبل. حدثني عمرو الناقد قال حدثني أبي عن صالح حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة.
نعم.
لماذا حول أمر جلد الأمة إلى سيده؟
لأنه مالكها. لأنه مالكها وربما تكون أستر فيما لو تابت لا تنقص قيمتها.
باب تأخير.
ارفع صوتي. لا يمكن الرجم، لا يمكن في حق الأرقة.
باب تأخير الحد عن النفساء. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا سليمان أبو داود قال حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن السدي بهذا الإسناد، ولم يذكر من أحصن منهم ومن لم يحصن، وزاد في الحديث اتركها حتى تماثل.
وهذا في النفساء التي ليس معها ولد، يعني
بحيث مات ولدها. أما النفس التي معها ولد فقد سبق أنها لا يقام عليها الحد حتى تفطم الولد، فإذا فطمت يقيم عليها الحد. وفي هذا دليل على جواز التوكيل في إقامة الحد، وفي أيضا دليل على جواز التصرف الفضولي، يعني أن يتصرف الإنسان تصرفا من عنده فيجيزه الموكل له، لأن علي رضي الله عنه تصرف من عنده فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أحسنت. وفي أيضا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يعنفه على تأخير الحد مع أنه قد أمره أن يقيمه على هذه الأمة، لكن لما كان تأخيره إياه لمصلحة أو لدرء مفسدة لم يؤنبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أثنى عليه بقوله أحسنت. نعم.
باب حد الخمر. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن مشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80 فأمر به عمر.
قول الخمر هو ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، مأخوذ من الخمار الذي تغطي فيه المرأة رأسها وعنقها، وقولنا على سبيل اللذة خرج به البنج وشبهه مما يغطي العقل لكن لا على سبيل اللذة، فإنه لا يسمى خمرا. وقوله رحمه الله باب حد الخمر، بناء على أن عقوبة شارب الخمر حد، وقد اختلف العلماء في ذلك، فأكثر العلماء على أن عقوبة شارب الخمر حد لا تجوز الزيادة فيه ولا النقص منه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا بل هي تعزير لكن لا ينقص عن 40، وهذا هو الذي تؤيده الأدلة كما سيأتي إن شاء الله. فمن الأدلة على ذلك أنه لما كان عمر وكثر شرب الخمر بعهده استشار الناس فقال ما ترون، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخف الحدود 80، يعني نجلده أخف الحدود، و80 هذه عطف بيان، ويشير إلى حد القذف الذي هو 80 جلدة، حد الزنا 100 جلدة، حد السرقة قطع اليد، حد الحرابة قطع اليد والرجل، فأخف الحدود 80 جلدة. وفي هذا دليل واضح على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، إذ لو كانت حدا لكان أخف الحدود 40، وقاله عبد الرحمن بمحضر من أمير المؤمنين عمر ومحضر من الصحابة الذين هم أهل الشورى في عهد عمر، وهذا يكاد يكون إجماعا. والإنسان في مثل هذه المسألة يتعجب كيف يكون جمهور العلماء على أنه حد، إما 40 وإما 80 وما بينهما، وهذه واضحة، هي واضحة لمن تأملها وضوح الشمس أنها ليست حدا، ولكن هي تعزير، إلا أنه لا يقل عن 40 جلدة، لأن هذا أخف ما جاء فيه أي في تعزير شارب الخمر.
وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنسا يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر 40. فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال فجلد عمر 80. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40، ثم ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الريف والقرى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن ابن أبي عروبة عن عبد الله الداناج حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له قال أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن فيروز مولى بن عامر الداناج حدثنا قال حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ. فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال يا علي قم فاجلده. فقال علي قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه. فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده. فجلده وعلي يعد حتى بلغ 40. فقال أمسك. ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. زاد علي بن حجر في روايته قال إسماعيل وقد سمعت حديث الداناج منه فلم أحفظه.
في هذا جواز التوكيل في إقامة الحد أو إقامة العقوبة، وفيه جواز توكيل الوكيل إذا كان بحق موكل، لأن علي رضي الله عنه وكل ابنه الحسن لكن بحضرة عثمان. وفيه أيضا دليل على جواز الاقتصار على 40 في جلد شارب الخمر، لأن علي رضي الله عنه فعل ذلك اقتصر على 40. وقول كل سنة يعني كل من 40 و80 سنة، لكن هذا أحب إلي، والإشارة إلى 40 الذي أمر بالاقتصار عليها، وإنما كانت أحب إليه لأنها أقل من 80، فاحتاط أن يجلد أحدا فوق 40، وهذا من ورعه رضي الله عنه. نعم.
حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي أنه قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد مثله.
هذا صحيح من علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن حدا في شرب الخمر، ويقول إنه لو مات لوديته، لأنه لم يبن على يقين أو على سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد،
اللهم صل وسلم
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح فيما ترجم له المترجم باب قدر أسواط التعزير: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج قال بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه فأقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد
يقول لا يجلد
لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله.
هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد، والنفي هنا بمعنى النهي، والجلد معروف يكون بالعصا بالصوت بالجريد وما أشبه ذلك. في حد من حدود فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، إذن يكون الحد الأعلى بغير الحدود كم؟ عشرة أسواط. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله إلا في حد من حدود الله، هل المراد العقوبات المقدرة كحد القذف 80 جلدة وحد الزنا 100 جلدة، أو المراد بالحد الشرع؟ فعلى القول الأول لا تجوز الزيادة في التعزير على عشرة أصوات بل منها فأقل، وعلى القول الثاني لا بأس بالزيادة في التعزير على عشرة أصوات. ولكن كيف نخرج كلمة حد؟ نقول المراد بالحد هنا الحكم الشرعي، فيكون المراد بالحديث تأديب الولد، تأديب البنت، تأديب الزوجة وما أشبه هذا، فلا يزال على عشرة أصوات. مثل أن تقول لابنك مثلا الحقني بالسيارة ويتأخر فتعدبه، لا تزد على عشرة أصوات. أو تقول أحضر الشيء الفلاني من السوق في الطعام ولم يمتثل، فهذا أيضا لك أن تجلده لكن لا يزيد على عشرة أصوات. كذلك أيضا في المرأة إذا نشزت ووعظها وهجرها ولم يبقى إلا الضرب فيكون في أقل من عشرة أصوات، عشرة أصوات فأقل، وهكذا. هذا القول هو الصحيح، بدليل أنه مر علينا في جلد الخمر أنه بلغ إلى 40 بل إلى 80 في عهد عمر. ولأنه قد لا يتأدب الإنسان في الانزجار عن المعصية والقيام بالواجب إلا بجلد أكثر من ذلك، فالقول الراجح إذن أن المراد بقوله حد أي حكم شرعي، ويكون هذا الحديث يكون الجلد الذي خرج به الذي أباحه أو الذي جاز في هذا الحديث هو الجلد على التأديب، أو الجلد للتأديب على الأخلاق التي يربي الإنسان وأهله عليها. نعم.
باب الحدود كفارات لأهلها. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينة واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه.
نعم.
حدثنا عبد
الحدود كفارات للذنوب، لكن في نفس الذنب الذي وقع فيه الحد فقط، وليس لكل ذنب، وليس للذنب المستقبل، بل للذنب الذي حصل فيه، الذي حصل به الحد فيما مضى فقط. أما أن يكون في معصية أخرى فإن الحد لا يكفره. كذلك أيضا إذا كان للمستقبل فالحد السابق لا يكفر المستقبل. ولنرجع إلى الحديث، قال: تبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئا. المبايعة مد الباع أو مد كل واحد من المتبايعين باعه إلى الآخر، فيضع كفه على كفه ويبايعه على ما يبايع عليه، على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذه كبيعة النساء تماما التي قال الله تعالى فيها: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، إلا قوله ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهو أعم من قوله ولا يقتلن أولادهن. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. قول من أصاب شيئا، نعم، فمن وفى منكم فأجره على الله لوفائه بما بايع عليه، ومن لم يوفي فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ما وهذا ما عدا الشرك، فإن المشرك لو قتل لشركه لم يكن قتله كفارة له، لأن أصله لم يدخل في الإسلام حتى يكفر به عنه. كذلك أيضا لا تزنوا، من عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، يعني من أقيم عليه الحد لزناه فإنه كفارة له. يقول: ولا تسرق، فمن سرق فقطعت يده فهو كفارة له. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن قتل نفسا حرمها الله بغير حق فقتل فهو كفارة له. ولكن حق المقتول في هذه المسألة لا يضيع، بل يرضيه الله عز وجل يوم القيامة. وكذلك حق السارق المسروق منه لا يضيع، بل لابد أن يفي السارق بما سرق فيعطيه صاحبه، وإلا فإنه يعاقب على ظلمه لأخيه، وإن كان لا يعاقب على أصل السرقة لأنه حد لها فصار كفارة. واضح هذا؟ يعني السرقة إذا قطعت للسارق فهو كفارة للسرقة، لكن حق الآدمي لا بد من إيصاله إليه. ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. وهذا أيضا في حق الله فقط، أما في حق الآدمي فلا بد من أن يبين نفسه حتى يسوف منه. فلو أن رجلا قتل نفسا بغير حق ولم يطلع عليه أحد، فهل من توبته أن يستر نفسه؟ الجواب لا، لابد أن يبلغ أولياء المقتول، ثم هم بالخيار، إن شاءوا قتلوا إذا كان القتل عمدا وتمت شروط القصاص، وإن شاءوا عفوا إلى الدية أو إلى صلح أو مجانا. وقول إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، في هذا يستثنى من هذا ما ذكرنا أولا، وهو الإشراك بالله، فإن الله لا يعفو عنه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، وهو ظاهر في أفعاله، وكذلك مشيئته ثابتة في أفعال العباد، لأن العباد ملك لله تبارك وتعالى، و لا يمكن أن يحدث في ملكه ما لا يشاء. نعم.
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في الحديث فتلا علينا آية النساء ألا يشركن بالله شيئا الآية. وحدثني إسماعيل بن سالم قال وحدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت أنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا. نعم
ولا يعظه
بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. وقال ابن رمح كان قضاؤه إلى الله.
هذا كالأول لكن فيه زيادة لا يعظه ولا يعظها بعضهما بعضا. هذا مثل قوله ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلين يعني لا يفتري أحد على أحد ويكذب عليه ويقطع صلته بالناس بسبب النميمة مثلا أو ما أشبه هذا. نعم
صلى الله عليه وسلم. ذكرتم أن مثلا القاتل لا بد أن يكون من توبته أن يخبر أولياء المقتول.
نعم.
هل كذلك الشيخ حسن الله عليكم الزاني لا بد أن يخبر ولي المرأة؟
لا، لأن الزنا خاص بالمرأة والغالب أنه يزني بها باختيارها، فإن زنا بها مكرها فليستحلها فيما بعد، أما وليها فليس له دخل في الموضوع. نعم يا يحيى.
لهذا
نعم.
أي كان له ذنب جنس هذا الذنب؟
فيحتمل أن يكون يدخل في الذنب الأكبر كما لو كان منه تقبيل أو اعتداء على النساء لكن بدون زنا، فيحتمل هذا ويحتمل أن يقال لا، إنه أن الحد لما كان للزنا فقط كان كفارة للزنا. نعم. أعد إذا
كان القاتل قاطع طريق.
قاطع طريق.
هل يكون قتله كفارة له؟
إيه نعم. يكون قتله كفارة له. لأنه حد. قتل قاطع الطريق حد من الحدود. ثلاثة.
باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث.
جرح العجماء، العجماء هي البهيمة، والمعدن هو ما كان في الأرض من غير جنسها من ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس، والمراد أن من استؤجر للعمل في معدن من المعادن فهلك بهذا العمل فإنه هدر. والثالث البئر، البئر مثل المعدن. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس.
نعم العجماء جرحها جبار يعني إذا جرحت أحدا فهو هدر لأنها ليست مكلفة لكن لو كان صاحبها يعلم أنها تجرح الناس وتعتدي عليهم فأطلقها فعليه ضمان كصاحب الكلب العقور مثلا. المعدن البئر جبار نعم البئر جبار هو كما قلت لكم أن يستأجر شخصا لحفر بئر فيسقط ويموت فهذا هدر إلا إذا كان البئر قريب الانهيار ولم يخبر به الأجير فعليه الضمان أو كان الأجير غير مكلف كصغير لم يبلغ ومجنون فإنه ضامن ويقال في المعجن كما قيل في البئر. نعم
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد كلهم عن ابن عيينة حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى قال حدثنا مالك كلاهما عن الزهري بإسناد الليث مثل حديثه وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رمح وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرني
ما عندي ما واو
نعم
ما فيها واو عندي
حدثنا
بدون واو
نعم دوار. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن أيوب بن موسى عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس.
كل هذه سبق القول فيها إلا الركاز. الركاز قال العلماء هو ما وجد من دفن الجاهلية من ذهب أو فضة أو جواهر أو العالي أو أي شيء ما وجد من دفن الجاهلية فهو ركاز. وفي الركاز الخمس الهنا هل هي للعهد أو لبيان الحقيقة؟ يقول بعض العلماء إنها للعهد فيكون المراد بذلك الخمس الذي يكون في الفي. وبعضهم قال المراد أن أل للحقيقة أي فيه الخمس مصرفه مصرف الزكاة. وظاهر الحديث الأول الخمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر أو لم يبين نوع هذا الخمس ولا يوجد في الزكاة ما يجب فيه الخمس. أعلى ما يوجد في الزكاة ما يجب فيه كم؟ لا العشر. فيحملونه على أن المراد بذلك الخمس الذي يكون فيئا وذلك لأنه لا يوجد مقدار في الزكاة بهذا القدر. ولو قيل إنه يرجع في هذا إلى رأي الإمام لكان له وجه إن رأى نصفه في الزكاة صرفه وإن رأى نصفه في بيت المال صرفه. نعم نعم سواء وجد عفوا بأن حفر الإنسان بئرا فسقط على الركاز أو حفره بالقصد. نعم إيش؟ إذا ترك الإبل الإبن نعم يضربوهم عليه إلى عشر، هذا لنا أن نضربه أكثر من عشر بناء على القول الثاني أن المراد بحدود الله الأحكام الشرعية. نعم إيش كيف إيش جبار هدر، جبار بمعنى هدر يعني ما تضمن.
وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني بن مسلم حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأقضية. باب اليمين.
ما هي عندنا؟
نعم.
ما هي عندنا؟ هذا بالشرح؟ اللي معك الشرح؟
لا. صحيح.
نعم.
باب اليمين على المدعى عليه. باب اليمين على المدعى عليه. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجالهم
بدعواهم.
نعم. لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه.
الأقضية يريد بذلك الأحكام الحكم على الناس. واعلم أن لدينا شهادة وقضاء وفتية وإقرارا، فالشهادة أن يخبر الإنسان لشخص على شخص لشخص على آخر، والإقرار أن يخبر لشخص على إيش على نفسه، والقضاء أن يبين الحكم الشرعي ويلزم به، والإفتاء أن يبين الحكم الشرعي ولا يلزم به، والمراد القضاء الذي فيه بيان الحكم والإلزام به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤصلا قاعدة مهمة لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. مثال ذلك ادعى شخص على آخر أن في ذمته له 1000 ريال، هل نقبل دعوى المدعي؟ أجيب لا نقبله. إذن ماذا نصنع؟ نقول للمدعى عليه احلف أنه ليس في ذمتك له شيء، فإذا حلف انقطعت الخصومة. ولكن لو أتى المدعي بعد ذلك ببينة لحكم له بها، لأن اليمين بالنسبة للمنكر تقطع الخصومة فقط ولا تنفي الحق، فلو ثبت الحق فيما بعد وجب العمل بما ثبت. وهذا الحديث هو الأصل في الدعاوى، ولكن قد يعدل عنه بقراء قوية. مثاله لو ادعى الرجل أن ما في يد امرأته من الحلي له وأنكرت المرأة، قلنا أقم الدعاء، أقم دليلا على هذا وإلا فهو له. ولو ادعت أن ما في يده من أوان البيت التي لا يستعمل الرجال أنه لها، قلنا أقيم دعوة، أقيم بينة. طيب لو ادعت المرأة على زوجها بحلي في يده ولم تقم بينة، والحلي صالح للباسها، هي تقول هذا حلي أخذه يحفظه لي فأنا أريد، هل نأخذ بدعواها أو لا؟ نأخذ بدعواها، لأن الظاهر معها والقرينة تدل على صدقها، ولكن لا بد من اليمين، من اليمين منها على أن ما بيد زوجها من الحيل لها. ولو كان بيد الزوجة أواني تصلح للرجال فادعى الزوج أنها له فالقول قوله بيمينه لأن الظاهر معه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأقضية في باب اليمين على المدعى عليه: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.
هذا قرأناه.
باب القضاء باليمين والشاهد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زيد وهو ابن حباب قال حدثني سيف بن سليمان قال أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.
هذا من طرق القضاء، أن يكون لدى المدعي يمين شاهد ويؤكد شهادته باليمين، وذلك في الأموال. فالأموال تثبت إما بإقرار المدعى عليه، وإما برجلين، وإما برجل وامرأتين، وإما برجل ويمين المدعي. قال العلماء: ويبدأ بشهادة الرجل أولا ثم باليمين ثانيا، لأنه إذا شهد الشاهد فالشاهد الواحد لا تثبت به الدعوة، لكن يترجح جانب المدعي، وحينئذ تكون اليمين، لأن اليمين القاعدة فيها أنها تكون في أقوى الجانبين، وبالشاهد يقوى جانب المدعي. ولنضرب لهذا أمثلة: ادعى زيد على عمرو بألف ريال وأقر عمرو، يثبت الحق. بماذا؟ بإقرار المدعى عليه، وإقرار المدعى عليه شهادة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فهو شاهد على نفسه، هذه واحدة. وفي الحديث: لا عذر لمن أقر. ثانيا: ادعى زيد على عمرو بألف ريال وأقام رجلين يشهدان بذلك، يثبت؟ نعم يثبت، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، تثبت الدعوة. ثالثا: ادعى زيد على عمرو بألف ريال وأقام شاهدا وامرأتين، يثبت، لقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وهذا الشرط ليس معناه أنه لا تقبل شهادة الرجل والمرأتين إلا إذا عدم الرجلان، بل المعنى: فإن لم يشهد هذان فرجل وامرأتان. هذا معنى الآية، وإن كان ظاهرها أنه لا يصار إلى المرأة والرجل إلى الرجل والمرأتين إلا إذا لم يوجد رجلان، ولكن هذا ليس بمراد. ثالثا، نعم رابعا، ادعى زيد على عمرو بألف ريال وأقام شاهدا رجلا وحلف، فإن هذا يقبل، لأن إقامة الشاهد الواحد لا يثبت به الحق، لكنه يقوي جانب المدعي، فلما قوي جانب المدعي اكتفينا بيمينه. فالبينة هنا مركبة من الشاهد ويمين المدعي. طيب ستة، نشوف ادعى رجل زيد على عمرو بألف ريال وأقام امرأة وحلف، لا يقبل، لا يقبل، لأن المرأة لا تقوم مقام الرجل. أقام امرأتين، نعم، اختلف بهذا العلماء، فمنهم من قال لا يقبل لأنه ليس في البينة رجل، والمرأتان إنما قامتا مقام الرجل لأن في البينة رجلا وهنا لا رجل، فلا تقبل شهادة النساء منفردات، وعلى هذا فلا تقبل. طيب لو ادعى وأقام امرأتين أو أقام أربع نساء لا تقبل، فصار اللي يقبل فيها دعوة المدعي أربعة، أو التي تثبت بها دعوة المدعي هو أربعة. جزاء
الأول
الإقرار، إقرار من؟
إقرار المدعى عليه.
نعم، الأول إقرار المدعى عليه.
الثاني أن يأتي أن يشهد شاهدان
رجلان ولا امرأتان؟
رجلان. أن يشهد رجلان أو رجل وامرأتان.
الثالث،
رجل وامرأتان.
الرابع،
يمين ورجل، يمين ورجل.
يمين من؟
يمين المدعي.
المدعي مع الرجل. هذه أربعة طرق يثبت بها دعوى المدعي. بقي أشياء ما يقبل فيها إلا الرجال، جميع الحدود لا يقبل فيها إلا الرجال، كل الحدود، حد الزنا، حد القذف، حد السرقة، لا يقبل فيها إلا الرجال. الزنا كم؟
أربعة.
كذلك القذف رجلان، يعني لو ادعى شخص على آخر أنه قذفه نقول هات رجلا ولا يقبل النساء. السرقة لابد من رجلين لثبوت الحد لا لثبوت المال، يعني لو أن رجلا زيد ادعى على عمرو أنه سرق منه وأتى بشاهد وامرأتين، هنا يثبت المال لوجود نصابه ولا يثبت القطع لعدم وجود نصاب، لأن الحدود كلها لا تثبت إلا برجلين. والحكمة من ذلك هو أن الحدود يجب فيها الدرء بالشبهات، ومعلوم أن المرأة لا تقوم مقام الرجل في الإتقان والحفظ والمعرفة، فلهذا قال العلماء لا بد من في الحدود لا بد أن يكون الشهود من الرجال. طيب لو أن المدعي في مسألتنا حديث ابن عباس حلف قبل أن يقيم الشاهد لم يقبل، لأن قلنا إن الشاهد يقام أولا، لماذا؟ ليقوى جانب المدعي ثم بعد ذلك يحلف. نعم.
باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع.
بكسر أقضي بالكسر ما فيها يا.
لا ما فيها. فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له به قطعة من النار.
في هذا الحديث دليل على رحمة الله عز وجل بالقضاة وكذلك بالمفتي، أنهم إنما يكلفون بما يسمعون وما يفهمون من الخطاب، وما وراء ذلك لا يكلف به، وعليه فقد يختصم اثنان أحدهما أقوى في التعبير وأبين وأفصح، فيحكم القاضي حسب ما سمع. فهنا لو أخطأ القاضي في الحكم فإنه ينفذ الحكم ولا إثم عليه، لأن الإنسان لا يعلم الغيب ولا يعلم أن هذا مخطئ الذي كان ألحن بحجته من الآخر أو غير مخطئ. وهذه من رحمة الله عز وجل بالحكام والمفتين، أن لهم إيش الظاهر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الرسول صلى الله وسلامه عليه لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لعرف المحق من المبطل، ولو كان المبطل ألحن بحجته من الآخر، ولكنه لا يعلم الغيب. ففيه رد على أولئك الغلاة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يدعون أنهم يحبونه ويدعون أنه يعلم الغيب، فنقول كذبوا. وكذبوا الرسول، هم أيضا كذبوا الرسول، لأن الرسول يقول لا أعلم الغيب لا أعلم الغيب، ويقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وهم يقولون إلا أعلم الغيب. فهم في الحقيقة كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث يدعون أنهم يحبونه. وفي أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا كان غير جيد في الحجة أن يوكل من يدافع عنه، وهذا ما يعرف عند الناس اليوم بإيش؟ بالمحاماة. فهل المحاماة مهنة شريفة أو وضيعة؟ هذا ينظر. إن كان المحامي يريد أن يدافع عمن ظلموا فهذا جيد وهي شريفة ويحمد على هذا، وإن كان سيأخذ عوضا. أما إذا كان يريد أن يدافع عمن وكله بحق أو بباطل فهذه والعياذ بالله من أكبر المظالم ولا تحل. والمتأمل لحجج المحامين يرى أن أكثرها باطل، أكثرها باطل. تجد يكتب الاعتراض ثم ينقل من كل كتاب سواء صواب ولا خطأ من أجل أن يثبت ما يدعيه. لكن إنسانا عرف شخصا ضعيفا في الحجة ويعرف أنه محق ويريد أن يدافع عنه لإثبات الحق فهذا خير ويحمد عليه. وفيه أيضا الوعيد الشديد على من قضى له القاضي بباطل يعلمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بإيش؟ بل جعل ذلك قطعة من نار، قطعة من نار. متى يدرك حرها؟ يوم القيامة. الآن قد لا تكون قطعة من النار بل تكون فسحة له في المال، لكن بئس ما اكتسب، تكون له قطعة من النار يوم القيامة. وفي هذا الحديث فيه نكتة بالغة، وهو أن السلف يعلمون أولادهم السنة، لأن زينب بنت أبي سلمة روت عن أمها أم سلمة، وهو يدل على أن السلف كانوا يعلمون أولادهم إما ما رووا من الأخبار أو ما علموا من الأحكام، وهذا خير. ليتنا نستعمل هذا في أهلنا، نعلمهم ما يجهلون من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أحكام ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا دليل على أنه يجب على القاضي الحكم بما يسمع لا بما يعلم، بما يسمع لا بما يعلم.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.